وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت أختنا قالت أن لها ذهب، عندها ذهب من صداقها، واشترت ذهبا آخر تستعمله للزينة في المناسبات، فهل فيه الزكاة؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، ولا زال الخلاف. وجمهور العلماء الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه على أن زكاة الحلي غير واجبة، زكاة الحلي المعد للزينة غير واجب. وهذا القول عندهم انتشر انتشارا كبيرا، وبه يفتي كثير من العلماء اليوم، إلا أنه عندنا من كبار علمائنا ومن الأئمة المعتبرين الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى علو كعبهم في العلم، كالإمام الشيخ ابن باز رحمه الله، والإمام الشيخ الألباني رحمه الله، والإمام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقبلهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكثير من العلماء أيضا يرون أن زكاة الحلي واجبة لأنه ذهب. والآية التي جاءت تنص على زكاة الذهب هي عامة في الذهب المعد للزينة، وفي الذهب المعد للنماء، وفي الذهب الخام، وفي غيره، لأنه مال، والزكاة واجبة في هذه الأموال. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله، إلى أن زكاة الحلي واجبة، وواجب على المالك الذي يملك هذه الحلي. والأدلة على ذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات خواتم يعني كبار، الورق هي الفضة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. فهذا الحديث أيها الإخوة أيتها الأخوات واضح جدا، بين الدلالة، دلالته ظاهرة بينة، لأن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها عندما سألها قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أعدت لأي شيء؟ ليس للبيع ولا للنماء ولا لغيره، إنما أعدت للتزين، لتتزين بها عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما كان منه إلا أن قال: هل تؤدين؟ قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار. والحديث صحيح كما رأيتم. الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان يعني أسورتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. فتبين من خلال ما سمعنا أن الزكاة يجب إخراج الزكاة على الحلي وعلى الذهب المعد والورق أيضا فضة المعد للزينة، سواء كانت أساور أو خواتم أو فتخات أو سلاسل أو مسكات الشعر أو أحزمة أو أصداف وما أشبه ذلك. كل ما يستعمل حلي للزينة على حسب أعراف الناس تجب فيه الزكاة. سئل الشيخ بن باز رحمه الله حول هذه المسألة، قال رحمه الله: يجب الزكاة من حين علم الإنسان وجوب الزكاة في الحلي، وأما ما مضى قبل أن يعلم الإنسان فلا زكاة عليه. إنما الأحكام الشرعية تلزم المسلم بعد العلم بها. مثلا قد يكون عندنا امرأة أخذت بقول الجمهور، أو سمعت هذا القول على شاشة التلفزيون، أو سمعته من إمام فأخذته، فبقيت مدة لم تزكي. الآن علمت، سألت فعلمت لا أن المسألة فيها خلاف وأن الأصح زكاة الحلي، فيجب عليها أن تزكي ما سيأتي في المستقبل، تزكي ما بعد ذلك. أما ما مضى فقد أخذت بمذهب، والعامي مذهبه مذهب من يفتيه كما يقول العلماء، وعلى هذا فإنها تزكي ما سيأتي. وسئل الشيخ بن باز رحمه الله حول من يزكي، الرجل أم المرأة، فقال: الزكاة على مالك المال، الزكاة على من يملك المال. فالذهب تملكه المرأة، الحلي، وسواء كان من صداقها أو اشترته بمالها أو أهدي لها من زوجها أو من أبيها أو ورثته يعني عن أمها، فهذا ملك لها، والمالك هي المرأة، والرجل ليس له حق التدخل في هذا الذهب. لذلك يجب عليها الزكاة، لأن أركان الإسلام الخمس تجب على الأعيان: الصلاة، الصوم، الزكاة عند ملك النصاب والمال وحول الحول وحلول الحول، والحج عند القدرة والاستطاعة. فيجب على المرأة مثل ما يجب عليها الصيام، وتجب عليها الصلاة، ويجب عليها الحج إذا كانت مستطيعة ومعها المحرم، يجب عليها كذلك أن تخرج الزكاة، الزكاة عن ما تملك من مالها سواء كان الذهب أو غير الذهب. فلا تقول المرأة للزوج: أنت زوجي يجب عليك أنت أن تخرج الزكاة عن الذهب الذي أنا أستعمله للزينة، لا، إنما يجب عليها هي. أما إذا أخرج الزوج عنها فحسن، لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ترد الحسن بالحسن، الإحسان بالإحسان. أما يجب على الزوج؟ لا، ما يجب عليه. متى يجب على الزوج؟ إذا أعطى للمرأة الذهب ولكن قال لها: هذا أمانة عندك، اتركيه عندك، هو من الحلي، استعمليه للزينة وفقط، لكن لا تملكي، فهذا يجب الزكاة فيه، هو الذي يزكي فيما يملك لأنه أمانة عند المرأة عند الزوجة. أما إذا أعطاها هدية وملكها ملكا مطلقا فلا يجب عليه الزكاة، انتهى، انتقل هذا الملك منه إلى الزوجة، فالزوجة هي المالكة وهي التي يجب عليها الزكاة. إذا كان عنده ذهب عند الزوج، أو أهدى للمرأة، أو أعطى لها ذهبا، أو أنه شريك مع المرأة في ذهب مثلا، فلا بد أن يخرج الزكاة عن نصيبه الذي عنده وجوبا شرعيا. أما ملك المرأة ملكا مطلقا فلا يجب عليه هو، لكن يجب على المرأة أن تخرج زكاة كل سنة. والمقدار الذي ذكره العلماء في نصاب الذهب، بعضهم قال من 70 فما فوق غرام، بعضهم قال من 75 فما فوق، بعضهم قال من 80 فما فوق، والأقرب من 80 غرام. إذا ملكت المرأة 80 غرام من الذهب وجب عليها أن تخرج الزكاة كل سنة، كل سنة تتزن هذا الذهب، ويعني تأخذ عنه الخرز التي فيه أو هذه الأشياء الأخرى الملتصقة بالذهب من مجوهرات أخرى، فإنها ليست من الذهب ولا يجب الزكاة فيها، ولو كانت من ألماس أو دياماند أو غيرها. فإذا استطاعت المرأة أن تزيل هذه الأشياء وتزن الذهب وحده ف فهذا حسن، إن لم تستطع قدرت ذلك تقديرا، قدرت الذهب كم يكون، وقدرت هذه المجوهرات الملتصقة بالذهب كم يكون، ثم سألت عن الثمن الذي يباع به حالا بسعر يومه، ثم أخرجت هذه الزكاة كل سنة 2.5%، هذا هو زكاة الذهب وجوبا. وهذا الذي قاله العلماء، والأصل يا إخواني هو اتباع الحديث، اتباع النص. أما أقوال العلماء فهم يصيبون رحمهم الله ويجتهدون ويخطئون، فإذا أصاب المجتهد فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. والأئمة هؤلاء الكبار على رؤوسنا هم أئمة تيجان، ولكن الحديث مقدم، فإذا صح الحديث كما يقول الأئمة هؤلاء جميعا فهو مذهبي، إذا صح الحديث فأنا راجع عن قولي في الحياة وبعد الموت، وهم أخذوا على أتباعهم عهدا، إذا وجد أحدهم قول إمامه خالف القرآن خالف السنة خالف الدليل فليضرب بقوله عرض الحائط، وليأخذ بالنص وليأخذ بالدليل. الآن المسلم إذا وقف أمام قول الأئمة والعلماء الكبار رحمهم الله وحفظ الله تعالى الأحياء، وقف مع أقوالهم مع إمامة قدرهم وجلالة قدرهم، وقف مع أقوالهم، ووقف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة كابن مسعود الذي يقول بوجوب زكاة الحلي، فمن نأخذ؟ نأخذ أقوال العلماء مع جلالة قدرهم وإمامتهم، أم نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه مباشرة، وقول الصحابة أقوال الصحابة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتداء بهديهم والاقتداء بطريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ها هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله صح الحديث عنده وأكثر من حديث، مع أن العلماء قد يقولوا مثلا أن هذه الأحاديث تحمل على كذا وكذا، وبعضهم قال أنها ضعيفة لا تصح، وبعضهم قال أنها محمولة على مذاهب أخرى، لكن مع ذلك يقال أن هذه الأحاديث صحيحة كما رأيتم عند كثير من أهل العلم. فالصواب أن نأخذ بهذه الأحاديث. حتى الإمام أمين الشنقيطي رحمه الله عندما راجع المسألة في تفسيره العظيم قال رحمه الله في النهاية الأحوط إخراج الزكاة، هذا الأحوط، أن يحتاط الإنسان لدينه ما دام هذا الخلاف موجود، أن يحتاط لدينه ويخرج الزكاة حتى لا يقع في الوعيد الذي ورد في الأحاديث الصحيحة وورد في القرآن الكريم. ولذلك انتبه الإنسان لهذا يا إخوان، أيها الإخوة، لا يجوز اتباع الهوى ولا الأسهل ولا الأيسر بناء على ميل الهوى، إنما استفتي قلبك ولو أفتاك الناس. الحق إذا استراح إليه الإنسان واستراح قلبه إليه واطمأن قلبه إليه فيأخذ به، ولا يتبع الهوى ولا يبحث عن الشبهات ولا يبحث عن الرخص، لا يجوز أن يبحث عن الرخص. نعم هؤلاء أئمة، لأن من أتاك بالحديث وأنت تأتي بالأئمة هذا خلاف كبير، فرق كبير. طبعا الحديث حجة في نفسه، ها، وأقوال العلماء ليست حجة في نفسها، الحديث يستدل به وأقوال العلماء تحتاج إلى دليل. ولذلك انتبه إلى هذه المسألة، فالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين الشيخ الألباني ومن قبل الإمام أبو حنيفة وعلماء جمهور من العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب إخراج الزكاة، ومن توسط قال الأحوط، وذهب أيضا من العلماء الذين يقولون بعدم وجوب زكاة الحلي، وسبقا ذكرنا أقوالهم أو ذكرنا منهم، أما تفصيل الأقوال هنا فليس هذا مجاله، لكن العموم هذا الذي تطمئن إليه النفس. والمسألة واضحة يا إخواني حفظكم الله، لو أن رجلا مثلا أو أن امرأة سمعت هذا القول ولها زوج وله أموال كثيرة أراد أن يحتال عن إخراج الزكاة فيشتري الحلي 100 مليون أو أكثر أو أقل، أو يجمع الأموال التي عنده نقدا فيشتري بها الذهب الذي صيغ حليا ثم يضعه ويقول هذا ذهب يعني صيغ حليا فلا تجب الزكاة فيه، لأن العلماء اتفقوا على أن الحلي لا زكاة فيها ولو تستعمله المرأة مرة في العمر، وبعضهم قال لو تستعمله مرة في السنة، وبعضهم قال تجب الزكاة في الذهب الذي يعني صيغ حلي ولكن حرام مثلا. هذا مشكل، ماذا نصنع في هذه المسألة إذن؟ وهذه حيلة، سيجمع الأموال التي عنده جميعا حتى لا يخرج زكاتها ثم يضعها في ذهب في الحلي ثم يعطيها لزوجته ويقول أن هذه مما نستعمله تستعمله المرأة. طيب، والاستعمال مطلق متى؟ الله أعلم، لأن ما عندنا نص نحن صريح حتى نقول إذا استعملته أسبوع ليس فيه الزكاة، إذا استعملته 6 أشهر ليس فيه الزكاة، إذا استعملته مرة في السنة ليس فيه الزكاة، وما فوقه فيه الزكاة، ما عندنا نصوص في هذا. لكن هو ذهب، والذهب يعني قيمته في ذاته وهو مال، ونصت الآية عليه، حتى قال العلماء أن الآية التي نصت على زكاة الذهب وجوبا والفضة لم تقيد ولم تخصص ولم تذكر يعني الحلي وغير الحلي، فكله ذهب، إنما ذلك جاء في بعض يعني الآثار. عموما يا إخواني حفظكم الله، أن الإنسان لا يجوز له أن يتبع الهوى ولا أن يتبع الشذوذات ولا أن يتبع الرخص، إنما إذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة الثلاث، وقد أخذوا علينا عهدا وعلى أتباعهم جميعا من المالكية والشافعية والحنابلة، أخذوا علينا عهدا إذا صح الحديث فهو مذهبهم، إذا صح الحديث فهو راجع عن قوله في الحياة وبعد الممات. ها هو الإمام ابن عثيمين رحمه الله ينتسب إلى المذهب الحنبلي ومع ذلك خالف المذهب، لماذا؟ لأن الحديث صحيح. ها هو الإمام بن باز رحمه الله ينتسب إلى المذهب الحنبلي لكن مع ذلك يعني خالف المذهب، لأنه حاشاهم أن يتعصبوا لأقوال دون أدلة، حاشاهم، لأن الحديث صح، وإذا صح الحديث فهذا هو الصحيح أنه أخذ بمذهبه، لأن ما هو المذهب الصحيح إذا صح الحديث؟ والأئمة قالوا إذا صح الحديث، وقد صح الحديث فهو مذهبه، لا يعتد ولا يعتبر المذهب الذي خالف فيه الحديث إذا اجتهد فيه، إنما يعتد المذهب الذي معه الحديث. وعلى هذا الأئمة والعلماء جميعا، ولذلك كل إمام يجوز له مثلا أن ينتسب إلى المذهب من غير أن يتعصب له، كالإمام ابن تيمية الحنبلي، لكنه مع ذلك لم يتعصب، وحاشا من هو حتى يتعصب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، أبدا، هو إمام كبير، لكن مع ذلك يأخذ من المذهب ما وافق الكتاب والسنة ومنهج الصحابة، ويترحمون على الأئمة ويدعون لهم ويعدونهم من المجتهدين الأئمة الكبار. هما تتعصب للمذهب قال المذهب وتبقى على القول، والمذهب والإمام المذهب يقول لك إياك، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا قلت قولا خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. فماذا نفعل الآن؟ نحن نأخذ بأقوالهم التي خالفوا فيها النصوص اجتهادا. فالإنسان ينتبه لهذه المسألة يا إخواني، وكما قلت لكم التعصب لا يجوز، ويعني الميل إلى الرخص أيضا لا ينبغي وليس مذهبا صحيحا، يعني ينتبه الإنسان لهذا. والذي علينا جميعا أننا نتتبع إن شاء الله ونتبع الحق حيثما وجد بغض النظر عمن قال به من العلماء والأئمة قديما وحديثا. اللهم أن يكون الإنسان مثلا اقتنع من غير اتباع الهوى، انتبهوا، اقتنع من غير اتباع الهوى على أن زكاة الحلي، على أن الحلي ليس فيه زكاة أخذا بقول الجمهور، اقتنع من غير اتباع الهوى، اقتنع من غير اتباع الهوى، فهذا نحن لا نقول له شيء، وأمره إلى الله تبارك وتعالى، لا ما عندنا نقول نحن شيء له، جزاء الله خير، لأنه الآن أخذ بأقوال الأئمة يعني والجمهور، ويستدل بقول الجمهور وبعض الآثار، فما استطيع من استطيع أن أقول له شيء أبدا. لكن إذا سئل الإنسان فيما يعتقد أجاب بما يعتقد، مع اعتبار القول الآخر وقول الأئمة المعتبرين في ذلك. هذا الذي ذكرته وهذا الذي أعتقده وهو الأقرب، الله تعالى أعلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير ويعن عليه، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى والسداد والإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.